أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نكمل، لا بأس بتصحيح ما ذكرناه أمس بالنسبة إلى إسماعيل بن رباح أو رياح، فإنه ليس من رجال تفسير كامل الزيارات. هذا صحيح ما ذكرناه بالأمس. أما حديثنا لهذا اليوم فثلاثة مسائل إن شاء الله، ثلاثة مسائل. المسألة الثالثة حسب تصنيف ترتيب المصنف: يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما في الطواف. يحرم لبسها في الطواف لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود. طبعا هناك روايتان في ذلك، في وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر صفحة 420 عنوان الشيخ الحر: باب كراهة الطواف على الطائف برطلة وتحريمه على المحرم وكراهة لبسها حول الكعبة. شيء جيد كلمة وكراهة لبسها حول الكعبة. نحن لما نقرأ الرواية الثانية تؤيد هذا الاستفادة، بأنه القضية ليست مخصوصة بالطواف لوحده، وإنما تواجد هذا الزي حول الكعبة أيضا منهي عنه. الرواية الأولى طبعا فيها سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي. اليوم ما رح نقف كثيرا عند الرواية عند الأسانيد، باعتبار أنه مستحبات من جهة أو كراهة من جهة، يعني آداب نصح التعبير، ومن جهة أيضا المصنف نفسه سيد الترحين يتكلم عن بعضها في كلامه. طبعا زياد بن يحيى، هذا زياد بن يحيى مجهول، هذا كشخص يعني لم يعني لا نسمع به كثيرا. سيد أخوي عليه الرحمة في الجزء الثامن صفحة 338 يقول: زياد بن يحيى الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام رجال الشيخ، لم نعثر عليه بهذا العنوان في سند الروايات، وإن الموجود زياد بن يحيى الحنظلي، فمجهول الرجل ما إلى توثيق. في الرواية فيه مشكلة من عدة جهات. لا بأس نقرأ متن الرواية: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة، هكذا. فإذا هذه مربوطة بماذا؟ بالطواف بالبيت. أما الرواية الثانية وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى بن عن يحيى بن خليفة. يحيى بن خليفة أيضا هذا
يزيد.
نعم صح، أحسنت. أنا رحت يحيى الشيخ يحيى. عن يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة شيخنا، يعني قال عنه الشيخ بأنه واقفي لم يوثق بصراحة، وإنما يعني يمكن توثيقه على مبنى رواية صفوان عنه، كما في هذه الرواية التي نحن فيها الآن حاليا. هذه الرواية فيها صفوان عن يزيد، فصفوان روى عن يزيد بن خليفة. هذا له مسلك يمكن حسب المبنى، يعني: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. هذا لا تلبسها حول الكعبة يؤيد كلام الشيخ الحر، وكراهة لبسها حول الكعبة، إنه حتى بغير طواف. طبعا حتى كونها من زي اليهود يؤيد أيضا أنها ليست مرتبطة بماذا؟ بالطواف، أن النهي عن لبس زي اليهود يعم حتى غير الطواف. تواجد أيضا هذا الأمر زي اليهود الذي يعني معروف أن هذا ملابس يهود يعني حول الكعبة المشرفة.
زي البالطو في إيدي.
شلون؟
زي البالطو هذي في إيدي البرطلة.
برطلة قبعة.
قبعة طويلة.
إيه. من الرأس.
من الرأس.
تستر الرأس إيه. تستر الرأس. قبعة شو أنت تفضى على الرأس وتنزل إلى طول.
تستاهل قبعة يعني ما يجوز إلى الحاج أصلاً.
إيه هذا أنا بيقولها. هذا بيقولها. هذا كلام يقوله، ولذلك لهذا الإكمال. وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس. فإذا ابن إدريس قال يحرم إذا كان يحرم ستر الرأس كطواف العمرة لأنها تستر الرأس، لضعف مستند التحريم. يقول هذا الآن للرواية ضعيفة السند، يعني ليست حجة عند ابن إدريس بالخصوص أيضا، وبالتالي ما نعتمد عليه. أما في ستر إذا كان يحرم عليه ستر الرأس يسترها بالبرطلة، نعم سنفتي، وهو الأقوى أيضا نقول الشهير الثاني. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل، يعني لبس زي اليهود أساسا محرم أو مكروه، إذا كنا أصلا قلنا بكراهة وهذا وأيضا في شاهد آخر شيخنا إذا تقبلوا به، لأنه أن الإمام عليه السلام رآه ولم ينهه في تلك الحالة، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة. يمكن هذه بعدها بأيام كذا، يعني أتصور يعني تأخير إخباره بذلك يمكن يكون فيه ظهور بأنه لم يكن شيئا مبطلا للطواف. لا أقول لو كان مبطلا، لو كان مبطلا الطواف يعني ظاهر الإمام، يعني كان واحد يشوف طواف باطل والطواف ركن، خصوصا إذا كنت طواف الحياة، يعني أنا طواف النفس طواف العمرة أو طواف الحج الطواف الركن وهذا باطل، الإمام بأخر على أمل أنه بعدين إذا شاف في كلمة كان كلمه على طول، لا سيما من زي اليهود. يعني 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 شنو أريد أقول؟ أريد أقول يعني لماذا الإمام لم ينهه عن ذلك مباشرة، لم يوضح له مباشرة؟
حتى لو قلنا بالحرمة التكليفية قد ما يلازمها بطلان طواف، وعدم نهيها الإمام عنه مباشرة محتمل على أنه ما كان يعني قادر على أنه يوضح إلى الحكم في تلك اللحظة لأي سبب من
احنا لازم بعد نشوف الظهور، نجيب هل في مثلا الجماعه كانوا يجيزون، لا سيما انه من زي اليهود، يعني عموم المسلمين ينهون عن لبس زي اليهود، يعني هل هو كان مثلا لبس الدوله تشجع عليه حتى تقول الامام كان في ضفه تقيه لم ينهه؟ هذا امر اخر، يعني خصوصا اذا كان هو في الطواف الواجب من الآن اتفق عليه كشف الرأس بالنسبة للرجل بين المحرم. فأنا أقول يظهر من الرواية، يظهر من الرواية أنه أن هذا حكم ماذا؟ أن هذا الحكم يعني من الآداب ليس من الأمور اللازمة. طبعا في بالنسبة لطواف الحج اللي هو يأتي بعد طواف الحج اللي يأتي بعد منى سيكون أصلا محلا هو. إذا كان في طواف الحج، طواف الحج يأتي في موقع الأساسي، إلا بالنسبة للمفرد والقارن يجوز لهم تقديم طواف الحج تقدم سابقا، أما طواف الحج بالنسبة للمتمتع سيكون بعد منى، وبالتالي فهو محل له أن يغطي رأسه. وما تفضلتم به شيخنا ذكره أيضا الشهيد الثاني عندما قال وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه و وكذا لو طاف لابسا للمخيط. فالشيء الثاني عليه الرحمة يريد يقرب الفكرة، يقول لو أن إنسانا طاف لابسا للمخيط طوافه باطل، يقول له لماذا؟ لأن النهي لم يتعلق بالطواف، وإنما تعلق عن أمر خارج عنه، وهو لبس المخيط، وهو لبس البرطلة فيما نحن فيه. ولعل هذا أيضا يؤيد بأنه الرجل كان محلا لم يكن محرما. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام ربط المسألة بالتشبه باليهود، صحيح؟
ولم يربطها
ما لبس، يعني لو كان محرما كان قال أصلا، يعني ربطه بالمحظور بأنه ستر الرأس أولى من ستر ربطه بجسمه. فإنه النهي عن عنوان البرطلة وعدم الكلام عن ستر الرأس، يعني عنوان البرطلة وعدم ربطها بستر الرأس دليل على أنه الرجل كان محلا، الرجل كان محلا. جيد، الآن محل الشاهد أريد أقول أو إضافة بالنسبة لهذه المسألة والمسألة التالية. المسألة التالية عن امرأة نذرت أن تطوف على أربع. لدينا روايتان بأنه عليها أن تطوف مرتين، مرة على يعني تطوف مرتين، مرة لرجليها ومرة عن يديها، يعني ستطوف بالشكل المعتاد على رجليها، لكن لأنها نذرت أن تطوف على أربع فعليها أن تطوف مرتين، سبع أشواط ثم سبعة أشواط، السبعة الأولى لقدميها والسبعة الثانية بدل يديها. هذه الرواية، الروايتان هاتان الروايتان فيها إشكال سندي من جهة، شيء ثاني بأنه هل هذا النذر ينعقد أو لا ينعقد؟ إذا كان هيئة مرجوحة فمن الأساس لا ينعقد، فإذا كان ينعقد لا معنى أنه يوجب عليها الشارع أن تطوف مرتين 14 شوطا من الأساس. أريد أن قبل أن نقرأ كلام الماتن والشارح، يعني تفضل.
يعني
يصح في واش؟
يعني حني نذرت طواف على أربع، هل يمكن أن نحن نوجب عليها
سبعة أشواط؟
إيه سبعة.
بيجي يعني الشهير بيتكلم عن هذه الفكرة. كان عندي فكرة، أنا أريد أقول الآن قبل أن ندخل في هذه، وجدت أحد المناسك الآن الموجودة من مرجع من المعاصرين الحاليين ذكر هاتين المسألتين، البرطلة وذاكر الطواف أربعة، لو نذرت تطوف 14. أنا أقول الآن حاليا ما عندنا برطلة ولا شفنا احد نذر يطوف، يعني ما مر احد من الناس ذكر هذا الاحتمال هذا او انه ابتلي به. فبالنسبه للبرطله يفترض، يعني اذا اراد المفتي انه يتكلم عن هذا الشيء لان لا يخصص بالبرطله، لان البرطله انا حاليا ما موجود، يتكلم عنه زي مثلا زي الغربي، زي مثلا زي اليهود هالشكل، حتى يكون الفتوى مرتبطة بالواقع المعاصر اللي نعيشه. أما يكتب البرطلة ويشرح لي البرطلة ونحن ندور البرطلة هذي وين شكلها ونصورها ونحطها. كذلك الآن بالنسبة للمسألة الثانية، طواف 14 نذرت أن تطوف، هذا ما أشوف أنا، يعني ما شفنا إلى الآن أهل المؤمنين يعني ذكر هذا، مع كثرة وسوسة أهل البلد في المسائل إلا هذا المسألة ما جت على بالهم، هذه المسألة ما جات. روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها أن عليها طوافين بالمعهود، يعني بالطريقة المعهودة، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله. وقيل والقائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة، ف فقط وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، ويبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقل في غير موضع النص. وفي قباله رأي آخر قال إذا انعقدت في المرأة إنها إذا تطوف على يديها ورجليها وهي تحبي أمام الطائفين، وانعقد النذر في حقها، فانعقد هذا النذر في حق الرجل أو لا؟ انعقاد هذا النذر في حق المرأة يستلزم بالأولوية أن ينعقد في حق الرجل. والإنصاف الإنصاف الإنصاف والله العالم، أو قل الأقرب أن هذا الرأي الثاني أقرب من الأول. إذا صححنا في المرأة إذا صححنا في الرجل بالأولوية، هذا أقرب والله العالم. وقيل وقال ابن إدريس يبطل فيهما لما ذكر، وشنو ذكر؟ أن هذا هيئة غير معتد بها شرعا واستضعافا للرواية. والأقرب الصحة فيهما للنص. زين، وضعف السند، قال وضعف السند منجبر بالشهرة، ضعف السند نجبره بالشهرة. وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى. هذا كلام الشهيد الثاني حلو جيد، إذا تقول ينعقد في المرأة تقول ينعقد في الرجل. والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا. زين كيف الآن مطلقا؟ زين قلت الآن الشهيد الثاني قلت بأنه ضعف السند منجبر بالشهرة، ها؟ كيف أنا تقول منجبر بالشهرة بعدين تقول والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا؟ ما هو ما اتضح لي؟ يا تقبل انت الانجبار بالشهرة يا ما تقبل. وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف. الان شلون شلون نقول الان؟ احتمال نقول ينعقد النذر لكن تطوف فقط 7 اشواط فقط دون الوصف، ويضعف بعدم قصد المطلق. هو ما كان قاصد يطوف على رجليه الطواف المعروف، هو كان قاصد انه يطوف بهذه الهيئه الرباعيه. طبعا هذا الان هذا الاشكال الاخير في الواقع يسري حتى على اصل فرضي، حتى على اصل فرضي هو ما كان المراه ما نذرت انها تطوف بالهيئه جسمها بالهيئه المتعارفه. فمن جهه من جهه هيئتها التي نذرت لم تقبل منها، والهيئة التي تطالبها الآن بها أصلاً هي لم تنويها. هذا الإشكال يسري حتى في أصل الفرضية.
يقولوا شيخنا ينعقد النذر دون الوصف، مفترض أنه ينعقد النذر بالطواف أسبوعين لأنه ينعقد فقط.
لا 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 لا، بهذا بغض النظر عن الرواية كيف أسبوعين، هي قالت طواف واحد 7 أشواط، 7 أشواط لكن على الأربع، نقول لها 7 أشواط على قدميها فقط.
يعني هنا امرأة نذرت الطواف على أربع، هم أوجبوا عليها طوافين. نعم.
الرواية طوافين. نعم. بالنسبة إلى الرواية الأولى اللي فيه السكوني، أنا أريد أقول هنا بالنسبة للسكوني، طبعا الرواية شيخنا في بسند الشيخ الكليني فيها النوفلي عن السكوني. مشكلة النوفلي أكثر من مشكلة السكوني. لماذا؟ السكوني قال عنه الشيخ الطوسي في كتاب العدة الجزء الأول صفحة 149، يقول عليه الرحمة: وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام إذا نزل أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب أو كلوب، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. واضح الفكرة؟ فإذا الشيخ الطوسي ذكر في كتاب العدة أن الطائفة عملت برواية السكوني، فالقضية في السكوني أهون من النوفلي. طبعا هناك محاولات لتوثيق النوفلي، إن شاء الله له نقف عندها في وقت لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار في المسألة هذه. ندخل في المسألة الخامسة. يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد مطلقا. يعني مطلقا يعني في السنة الأولى أو الثانية أو الثالث، هذا الشخص الذي تردد على مكة يستحب له الإكثار من الطواف، تفضل على الصلاة. لكن أي صلاة؟ البعض قال الصلاة المندوبة مطلقا، بعضهم قال لا غير الراتبة. بأي قرينة؟ قال عندنا الروايات تقدمت سابقا بأنه يقطع الطواف لأجل المحافظة على الصلاة الراتبة على الوتر في وقته. فإذا كان يقطع الطواف للإتيان بالوتر في وقته، إذن صلاة الوتر في وقتها تقدم على الطواف. وللمجاور في السنة الأولى، من أجب من أراد المجاورة؟ إذن شو مشكلة؟ أقول النوافل نتكلم عن إتيانها في وقتها، يعني قد تشكي علينا بأن الإتيان بالنافلة لا مطلقا وإنما في وقتها، نقبل وهذا نقبل. يعني إذا كانت النافلة قضاء فيقدم الأداء. حاليا أنا عندما دخل إلى البيت الحرام وهو تحية المسجد بالطواف، وعلى ذلك يقضي النافلة التي فاتته، نقبل بهذا المقدار. وللمجاور في السنة الأولى وفي الثانية يتساويان، في السنة الثانية يتساوى أنه الطواف بالنسبة له مع صلاة النافلة فيشارك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. في السنة الثالثة من المجاورة تصبح الصلاة أفضل له بالنسبة إلى الطواف المندوب. طبعا هنا الروايات في الحاشية يمكن قراءتها. جاي سؤال الآن، سؤال أسأل الآن المجاور، الآن خصنا نقول المجاور الشكل في السنة الأولى في السنة الثانية في السنة. الآن لو كان هذا مجاور أصلا ما يدخل الحرام إلا في السنة مرة، يصدق على مجاور يعني الحكم هذا في السنة الأولى في السنة الثانية؟ أو يتكلم عن المجاور الذي يتعاهد المسجد. يعني بعد أن أكثر من الطواف الآن خلاص الآن انتقل إلى الاستحباب الثاني وهو الصلاة، هكذا. وليكن الطواف 360 طوافا، اضربها في 7 أشواط. طبعا هذا من أحد الأسباب اللي خلاني ما أبحث يعني أدقق كثير في الروايات، مضافة إلى أنها طبعا الآداب هي مذكورة طبعا حتى في المناسك يذكروها هذه، حتى في المناسك يذكروها، والظاهر حتى في الحبوة ذكرناها من الآداب. شيخنا الآن في واقعنا نحن الآن واقعنا المعاصر، وحد يقول لطوف 360 طواف ضرب 7 أشواط حتى يكون في كل يوم 7 أشواط طواف كامل، هو أصلا رايح مكة 3 أيام 5 أيام 6 أيام وين يخلص أشواط كلها؟ مضافا إلى أن المطلوب أن يطوف مع حضور قلب، صحيح؟ أما يطوف تعبان مرهق هذا يسبب إلى تنفير. ولذلك القاعدة العامة في المستحبات أن يحرص الإنسان عليها مع حضور القلب، بما يوجب ماذا؟ شدة ارتباطه بالله عز وجل، لا أن يرتبط بالمستحبات بما ينفره عن العبادة وبما يبعده عنه. فإذا يطلب من الإنسان المحافظة على الآداب وعلى المستحبات، لكن بجرعة وبكيفية تتناسب مع إمكانياته ومع إقبال قلبه. فإن عجز عنها جعل أشواطا، يعني بدل 360 طواف 360 شوط، فتكون 51 طوافا ويبقى ثلاثة أشواط. إذا إذا قسمناها يبقى ثلاثة أشواط. ثلاثة أشواط شو تسويها؟ شو تسوي فيها؟ ننضمها إلى الطواف الأخير، نخليه 10 أشواط تلحق بالطواف الأخير، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص. يكره القران في النافلة، هذا إحنا نستثنيه بسبب النص. هذا رأي. إذن الثلاثة الأشواط الأخيرة لدينا حلان فيها. الحل الأول نلحقها بالطواف الأخير فيصبح الطواف الأخير 10 أشواط. الحل الثاني، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، يعني نضيف على العدد أربعة أشواط حتى تصير ثلاثة مع أربعة صير طواف كامل. حذرا من القران، يعني إما نحن بين أمرين، بين أن نقرن بين ثلاثة أشواط والطواف الأخير يصير عشرة أشواط، وبين أن هذه الثلاثة نفصلها ونضيف عليها أربعة. واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة. لما نقول استحباب 360 طواف لا يعني أنه أن لا يزيد على هالمقدار. وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب. الآن الاستحباب يعني أريد أقول القران المنهي عنه أيضا يحمل على ماذا؟ يحمل على الأفضلية عدم الإتيان به، أو على سنحصل على قلة في الثواب. إذا قلة في الثواب هذا لا ينافي الاستحباب، ويبقى على استحبابه دون أن ننتقل إلى الكراهة الاصطلاحية. الكراهة الاصطلاحية قسيمة للاستحباب. الكراهة الاصطلاحية قسيمة للاستحباب. نحن نقول لا، هنا لا ينافي الاستحباب وهو حسن وإن استحب الأمران. والله سبحانه وتعالى هو العالم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.